تفضل أبا محمد، استعمله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن بدر الدين رحمه الله تعالى: وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم، لا في وطء وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب، وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار، وزوجة أمة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب، وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعة، أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار. والنشوز حرام، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فمتى ظهر أمارته وعظها، فإن أصرت هجر في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة، فإن أصرت ضربها غير شديد، وله أيضا ضربها على ترك فرائض الله تعالى.
أحسن الله إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو درسنا 39 بعد 100 من دروس شرح أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد رحمه الله. ولازلنا أحبتي في الله في الفصل الذي عقده المؤلف للكلام عن عشرة النساء، وانتقل المؤلف رحمه الله بعد الكلام عن ذلك إلى فقرات تتعلق بالقسم. فنضع عنوانا فرعيا أيها الأحبة في الله، ونكتب القسم. هذا الفصل سيتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن أحكام القسم بين الزوجات. والقسم أيها الأحبة في الله بفتح القاف وسكون السين، يعرفه الفقهاء فيقولون: هو توزيع الزمان على زوجاته إن كنا أكثر من واحدة. توزيع الزمان على زوجاته إن كنا أكثر من واحدة. قال المؤلف رحمه الله: وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم. بيّن المؤلف أيها الأحبة في الله أن الزوج يجب عليه أن يسوي بين زوجاته في القسم، فدل قوله وعلى على الوجوب، كما هي عادة المؤلف في كثير مما يكتب أيها الأحبة في الله، فقوله على دل على الوجوب. والأصل في ذلك والدليل على ما ذكره المؤلف من وجوب التسوية بين الزوجات في القسم، وقلنا القسم توزيع الزمان على زوجات أن يعدل في الوقت الذي يخصصه لكل زوجة من الزوجات، هذا هو المقصود بالتسوية بين الزوجات في القسم، أن يعدل في مقدار الزمن الذي يخصص لكل زوجة من الزوجات. وكما ذكرت أيها الأحبة في الله، قلت الدليل على ذلك على الوجوب قول الله سبحانه كما تقدم في هذا الباب عموما: وعاشروهن بالمعروف. هذه الآية العظيمة قلنا في الدرس الماضي أنها تدل على وجوب العشرة بالمعروف، وإن من العشرة بالمعروف التسوية في القسم بين الزوجات، وإن من العشرة بالمعروف التسوية في القسم بين الزوجات. وأيضا دل على ذلك حديث أبي هريرة الذي رواه الخمسة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان، وفي بعض الروايات امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، دل هذا الحديث أيها الأحبة في الله على وجوب التسوية بين الزوجات، لأنه رتب على عدم العدل عقوبة يوم القيامة. نعم، إذن هذا هو حكم التسوية أو حكم القسم بين الزوجات أيها الأحبة في الله، وهذه هي أدلته. المؤلف قال رحمه الله: لا في وطئ وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب. ما المقصود بهذه العبارة؟ المؤلف يقول أيها الأحبة في الله: القسم لا يكون في الوطئ ولا في الكسوة، أعني المساواة لا تكون في الوطئ ولا في الكسوة، بشرط أن يقوم بالقدر الواجب لكل زوجة من الزوجات في هذين الأمرين، ألا وهما الوطئ والكسوة. معنى هذا أيها الأحبة في الله أن الواجب على الزوج أن يعدل في تخصيص المدة الزمنية لكل زوجة، فلكل زوجة مقدار محدد من الليالي اللواتي يبيت فيهن الزوج عند الواحدة منهن. هذا المبيت المرتبط بالتخصيص الزمني أيها الأحبة في الله لا يعني التسوية في الوطء، فلا يلزم الزوج أنه إذا وطئ في ليلة فلانة أن يطأ أيضا في ليلة فلانة. لكن هذا أيها الأحبة في الله، عدم الجواز هذا أو عدم الوجوب هذا مقيد بقيد أن يقوم بالقدر الواجب، ونحن بينا في درس الماضي ما هو القدر الواجب أيها الأحبة في الله في هذه المسألة. كذلك في الكسوة لا يلزم الزوج، لاحظوا يا إخواني، أن يعدل بين الزوجات في الكسوة. لماذا؟ نقول أيها الأحبة في الله: أولا، لأن الوطأ والكسوة يرجعان للحاجة، هذا أولا. أيضا قال الفقهاء: الوطء عائد ومتعلق تعلقا تاما بالشهوة التي عند الرجل، فقد توجد في ليلة ولا توجد في ليلة أخرى. أيضا قالوا أيها الأحبة في الله فيما يتعلق بالكسوة: قد تكون إحدى الزوجات يلزمها من الكسوة ما لا يلزم غيرها، كأن تكون شابة صغيرة والأخرى كبيرة، إلى نحو ذلك من الفروقات التي قد توجد بين الزوجات. لو قلنا بوجوب المساواة للاحق الزوج مشقة ظاهرة في هذا أيها الأحبة في الله. والدليل على ذلك من الأثر حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت أمنا عائشة: يا إخواني، كان رسول الله صلى الله عليه الله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. وقلنا: ما هو القسم؟ قالت: لاحظوا، من مكثه عندنا. أخرجه أبو داود وأحمد. وأيضا أيها الأحبة في الله، دل على ذلك حديث أمنا عائشة أيضا المخرج عند الأربعة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. دل هذا على أنه لابد من وقوع شيء من عدم التسوية أيها الأحبة في الله، كميل القلب ونحو ذلك. نعم. ثم بيّن المؤلف يا كرام ما هو زمن هذا الوقت. نحن قلنا القسم توزيع الزمان، طيب أين يكون، في الليل أو في النهار؟ قال المؤلف: وعماده الليل، أي أن القسم أيها الأحبة في الله بين الزوجات، الزمن المقصود في القسم هو الليل، وعماده الليل، الزمن المقصود في القسم هو الليل، فيخصص لكل زوجة بالتساوي جزءا أيها الأحبة في الله، وهذا الجزء يكون في الليل سلمكم الرحمن، فلزينب مثلا ليلة، ولفاطمة ليلة، وإلى آخره أيها الأحبة في الله. لما علل الفقهاء ذلك طبعا وقيدوه؟ أولا أقول قيدوه بمن كان عمله بالنهار، قيدوه أي قيدوا زمن القسم بأن يكون في الليل لمن كان عمله بالنهار. والدليل على هذا أيها الأحبة في الله قول المؤلف، قال: إلا في حارس ونحوه فالنهار، فمن كان عمله بالنهار فالزمن المقصود في القسم هو الليل. لما؟ قالوا لأنه مأوى الإنسان إلى منزله وفيه يسكن إلى أهله، لأنه مأوى الإنسان في منزله وفيه يسكن إلى أهله. أما النهار فالأصل فيه والغالب عليه والعادة أنه وقت معاش وكسب، أنه وقت معاش وكسب. لذلك القسم ما يخصص نهارا، تأملوا، وإنما يخصص ليلة. لكن الفقهاء يقولون شيء، وهو أن النهار تبع لليلة، النهار يكون تبع لليلة. ثم قال المؤلف رحمه الله منتقلا إلى شيء يتعلق بالزوجة الأمة، ونحن تقدم لنا بيان أن الزوجة قد تكون أمة من الإماء. لا أتكلم هنا عن ملك اليمين، وإنما عن الزوجة. وذكرنا يا إخواني في درس مضى أن الإنسان قد يعجز عن ملك اليمين لارتفاع سعرها، ولا يعجز عن الزواج بأمة. بيّن المؤلف إذا كانت عنده زوجة أمة هل يقسم لها كما يقسم للحرائر؟ قال المؤلف رحمه الله: وزوجة أمة على النصف من حرة. الزوجة الأمة أيها الحبة في الله، الزمن المخصوص والمقصود لها يكون على النصف من الزمن المخصص للحرة. وهذا أيها الحبة في الله سلمكم الرحمن تقدم ذكره لما تكلمنا عن الليالي، لما قال المؤلف رحمه الله في الدرس الماضي: ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربع وأمة من كل سبع. وإن كنتم تذكرون بينا العلة في ذلك، العلة من الأثر والعلة من النظر. قلنا أيها الأحبة في الله دليله أثر الشعبي، قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: زوجي خير الناس، يقوم الليل ويصوم النهار. فقال عمر: أحسنت الثناء على زوجك. فقال كعب ابن ثور، قال: لقد اشتكت فأعرضت الشكية، يعني عرضت في الكلام. فقال عمر: أخرج مما قلت. قال: أرى أن تنزله بمنزلة رجل له أربع نسوة، له ثلاثة أيام ولياليهن ولها يوم وليلة. خرجوا عبد الرزاق. هذا الدليل أيها الأحبة في الله. طيب، ما هو وجه الاستدلال؟ الحر أو الرجل له أن يتزوج من الحرائر كم يا سامر؟
أربع.
ومن الإماء على المذهب؟
نعم.
من الإماء على المذهب يا مشايخ؟ زوجتان من الإماء على المذهب سلمكم الرحمن، إن كنتم تذكرون. وبالتالي يكون لها النصف سلمكم الرحمن في القسم، فيكون للأمة الواحدة، تأملوا، ليلة من أربع مع زوجة حرة، ليلة من أربع مع زوجة حرة. ثم قال المؤلف متكلما عن صنف آخر من الزوجات، قال: ومبعضة بالحساب. من هي المبعضة يا فاضل؟
بعضها يكون حر وبعضها يكون أمة.
أحسنت. المبعضة يا إخواني هي التي بعضها حر وبعضها مملوك، وهذا يقع كأن تكون الأمة قد أعتق سيدها جزءا منها. طيب، هذه كيف نقسم لها؟ تزوج إنسان أمة مبعضة، قال: بالحساب. فالمبعضة يحسب قدر الجزء المبعض منها، كأن يكون النصف أو الثلث أو الربع إلى آخره، يحسب الجزء المبعض منها، لأنه سيكون هذا الجزء المبعض حرا والآخر مملوكا. فلو كانت منصفة، ما معنى منصفة يا إخواني؟
نصف حر ونصف
أمة. فيكون لها أيها الأحبة في الله ثلاث ليال والحرة أربع. ثم قال المؤلف، طبعا كل هذا دليله نصف ما على المحصنات من العذاب، على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. قال المؤلف رحمه الله منتقلا إلى شيء من أحكام النشوز ومقدماته، قال: وإن أبت المبيت معه أو السفر. هذه واحدة، المبيت معه. الثانية السفر، قال: أو سافرت في حاجتها. هذه ثلاث حالات أيها الأحبة في الله يذكرها المؤلف. قال: إن أبت المبيت معه، أن تأبى أن تبيت معه، يطلبها فتتأبى، تتمنع، ترفض، هذه واحدة. الثانية يطلبها للسفر فتأبى أن تسافر معه. والمذهب ماذا قرر في مسألة سفر الزوجة مع زوجها؟ من يذكر؟ هل له أن يلزمها بالسفر؟ هاي إخواني،
على الشرط شيخ.
نعم، قلنا أن له أن يسافر بها، وهذا حق للزوج. قال المؤلف: أو سافرت في حاجتها. هذه الصورة الثالثة. ماذا يترتب في هذه الحالات؟ سافرت امرأة للدراسة، سافرت للعلاج، هذا سافرت لحاجة لها. ماذا يترتب على المذهب؟ قال: سقط قسمها ونفقتها. إن وقعت المرأة، أو إن وقع للمرأة أيها الأحبة في الله، واحد من هذه الثلاث أيها الأكارم، سقط حقها في القسم وفي النفقة. فإن أبت المبيت معه، امرأة تتمنى عن زوجها، سقط حقها في القسم في المبيت. أيضا إن سافر ورفضت أن تأتي معه، فإن حقها يسقط. وكذلك إن سافرت هي في حاجة لها، فلا يقسم لها مع بقية الزوجات. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، يسقط حقها في النفقة، يسقط حقها في النفقة. فالمرأة التي تأبى تتمنع عن فراش الزوج وتتمنع من السفر أو تسافر في حاجة لها، الفقهاء أيها الأحبة في الله يقولون سقط حقها في النفقة. لكن ما الدليل على هذا؟ يعني في القسم قد يكون الأمر واضح، لكن كيف يسقط حقها في النفقة؟ قال الفقهاء أيها الأحبة في الله: لأنه لا يمكنه الاستمتاع بها حين ذاك. امرأة تأبى، أو تأبى السفر، أو سافرت في حاجة لها، هنا لا يمكنه الاستمتاع بها حين ذاك. هذا واحد. أيضا يا كرام، ولأن الإباء، إباءها، سفرها في حاجتها، لا يمكن أن يستمتع بها، لذلك كيف يكون لها نفقة؟ وأنتم تعلمون أن هذا مقابل الاستمتاع الحلال. قالوا: طيب والإباء؟ قالوا: الإباء يعد نشوزا ومعصية، كما أن سفرها هي في حاجتها يسقط قسمها لعدم التمكين من الاستمتاع، وكذلك النفقة. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: وإن تزوج بكرا. هنا يتكلم عن كيفية القسم للزوجة الجديدة. قال: وإن تزوج بكرا، كم ليلة يقيم عندها؟ هل يقسم ليلة بليلة، يعني على الأصل الذي هو يجري عليه، أو أنه يغاير هذا القسم؟ إن تزوج امرأة جديدة يا كرام، قال المؤلف: وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعة، أي يقيم عند البكر سبع ليالي، سبع ليال. أما إن كانت الزوجة الجديدة ثيبا، يعني متزوجة من قبل، فإنه يقيم عندها ثلاثة، يقيم عندها ثلاث. قال المؤلف: ثم دار، ثم يبدأ الدور على البقية. ما الدليل على هذا أيها الأحبة في الله؟ سنتزوج وعنده ثلاث نسوة أو أربع نسوة، هل أول ليلة تكون عند هذه المرأة العروس، ثم ثاني ليلة على الترتيب؟ لا، يقيم عند هذه الجديدة سبعا إن كانت بكرا، وثيبا أو ثلاثا إن كانت ثيبة. الدليل يا طلبة العلم ما رواه الشيخان من حديث أنس، قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعة وقسم. يعني بعد ذلك يقسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا وقسم. قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا وقسم. أخرجه البخاري ومسلم أيها الأحبة في الله. هذا الحديث أيضا دل معه حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوجها أقام عندها ثلاثا لأنها ثيب، أقام عندها ثلاثا. وهذا الحديث أيها الأحبة في الله كذلك في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. ثم انتقل إلى تعريف النشوز، فقال المؤلف رحمه الله قال والنشوز حرام، والنشوز حرام. النشوز ما هو أيها الأحبة في الله، ولماذا يسمى نشوزا؟ النشوز أصله مشتق من النشز، والنشز ما ارتفع من الأرض، الشيء المرتفع، الشيء المرتفع. وسميت المرأة ناشزا لارتفاعها عن أوامر وطاعة زوجها، لذلك النشوز هو كما عرف المؤلف معصيتها إياه فيما يجب عليها. هذا أيها الأحبة في الله تعريف النشوز، معصيتها إياه فيما يجب عليها. والنشوز وهو أن يكره كل من الزوجين صاحبه وسوء عشرته، كراهة كل من الزوجين صاحبه وسوء عشرته. هذا النشوز يا مشايخ حكمه حرام كما قال المؤلف رحمه الله. لماذا أيها الأحبة في الله؟ لأن المرأة عاصية بترك ما أوجبه الله عليها من طاعة الزوج التي تقدم ذكرها في جملة من الأدلة. قال أيها الأحبة في الله فمتى ظهرت أمارته وعظها؟ الآن المرأة ناشز وهي آثمة ومرتكبة لمعصية كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، كأن تكره دعوته لها في الاستمتاع أو لا ترضى بمنعها من الخروج من قبله. بينا أن المذهب للزوج منعها من الخروج، تذكرون قال وله منعها من الخروج، وغير ذلك من مظاهر وصور النشوز. ماذا يترتب على ذلك؟ قال فمتى ظهرت أمارته، يعني ظهر أن هذه المرأة ناشز. يبدأ يا إخواني بمراتب من المعاملة. الأول، أول هذه المراتب الأولى الوعظ. قال وعظها، فإن أصرت ولم تستجب للوعظ وبقيت أيها الأحبة في الله على تلك المعصية، قال هجرها في المضجع، هجرها في المضجع، أي ترك مضجعها. والمضجع عند الفقهاء أيها الأحبة في الله فيه حقيقة خلاف حتى في المذهب، هل يكون يترك الغرفة أو يترك الفراش وإن كانت في الغرفة نفسها، أو أنه يجامعها يعني ينام في الفراش نفسه لكن يوليها ظهره. كل هذا ذكره الفقهاء أيها الأحبة في الله تحت باب الهجر في المضجع. قال ما شاء. ما معنى قوله ما شاء؟ يعني أن الهجر في المضجع غير مقيد بزمن، بخلاف الحكم الذي بعده قال وفي الكلام ثلاثا، هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثا، يعني يترك كلامه لها ثلاثة أيام، أما ترك المضجع فله مدة غير محددة أيها الأحبة في الله. الدليل على ما يذكره المؤلف يا كرم، الدليل سلمكم الرحمن، أولا قول الله سبحانه وتعالى الدليل أحسن الله إليكم على ما ذكره المؤلف من هذه المراتب. قول الله جل في علا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه الآية إخواني فيها ذكر هذه المرتبة الأولى وهي الوعظ، والثانية الهجر في المضجع. وذكرت لكم أنه لم يقيده بزمن يا طلبة العلم بخلاف ترك الكلام، لأن ترك الكلام ورد ذكره في حديث صحيح من حديث أنس في صحيحي البخاري ومسلم، قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فهجرها أكثر من ثلاث أيام في الكلام هذا حرام، بخلاف الهجر في المضجع فله أن يطلق ذلك ولا يقيده وليس بمقيد بزمن. والفقهاء يذكرون شيء جميل يا إخواني، لما يتقيد الكلام مع الزوجة يعني هجره بثلاثة وليس ما شاء كما في هجر المضجع؟ قال الفقهاء: لأنه يحتاج إلى وعظها، يحتاج أن يتكلم، يحتاج أن ينصح. لذلك أيها الأحبة في الله هو غير أو هو مقيد بثلاث أيام. ثم انتقل المرتبة الثالثة، قال: فإن أصرت، أي أصرت على هذا النشوز، ماذا يصنع؟ قال: ضربها غير شديد. بيّن المؤلف أيها الأحبة في الله أن المرتبة الثالثة من مراتب العلاج الضرب، وقيد الضرب بأن يكون غير شديد، وقيد الضرب بأن يكون غير شديد. والدليل على ذلك أيها الأحبة في الله الآية، قال ربنا جل في علا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه آية نص في هذه المسألة أيها الأحبة في الله، نص في هذه المسألة كما سمعتم. كذلك دل عليها الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال: إن لكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في معرض بيان حق الرجل على زوجته، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهونه، فإن فعلنا، هنا الشاهد، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي غير شديد. نعم. وكذلك من الأدلة إخواني حديث عبد الله بن زمعة، قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم، أخرجه البخاري ومسلم. ثم ختم المؤلف أيها الأحبة في الله هذا الباب، يعني هذا الفصل، فصل عشرة النساء، بالكلام عن حق للزوج على زوجته أو نوع ولاية للزوج على زوجته. قال: وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى. نختم بهذا مع الأذان أيها الأحبة في الله، يعني للزوج على زوجته، أو يحق للزوج أن يضرب زوجته إذا تركت الفرائض كالصلاة والصيام. لما؟ قال الفقهاء: لأن له عليها ولاية تأديب، لأن له عليها ولاية تأديب. إذن هذه أيها الأحبة في الله، هذا نهاية الكلام، أحسن الله إليكم، عن هذه المسائل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.